اليوم حول الحدث. سعد الصابري.
وساعة مؤقتا مع حول أحداث هذا اليوم. الحدث الأول سوداني، سنتحدث عن خلفية وما حدث من محاولة لاغتيال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وما فتحته من تساؤلات حول الوضع الأمني والاستقرار في السودان، بالتزامن مع صدور تقرير لمنظمة العفو الدولية حول وضع حقوق الإنسان ومطالبات المنظمة بمحاسبة من كانوا مسؤولين عن القمع أثناء الاحتجاجات والاعتصامات في السودان. إذن سنحاول أن نقف على آخر التطورات هناك، ومن ثم سنقرأ بين سطور فرص نجاح التفاهمات الأوروبية التركية بشأن مراجعة اتفاق الهجرة في احتواء أزمة المهاجرين العالقين على الحدود التركية اليونانية. يرافقنا فنسانس تيفينار على الإخراج وراجحة تميمي في التنسيق. ابقوا معنا.
قضية اليوم، موجات الاستماع إلى مونتي كارلو الدولية تجدونها على موقعنا mc-dualia.com.
فتحت محاولة الاغتيال التي تعرض لها رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك الباب أمام تساؤلات عدة بشأن الوضع المستقبلي الأمني للسودان، وذلك على الرغم من أن التحقيقات لا تزال متواصلة. كانت هناك كما تعلمون تساؤلات سابقة عن ردة فعل كل من ارتبط بالنظام السابق بعد سقوط عمر البشير في أبريل نيسان من العام الماضي 2019، وبعد صدور قانون كذلك يفكك منظومة البشير في تشرين الثاني نوفمبر الماضي. البعض كان يتحدث عن أنه ربما بعض مكونات تلك المنظومة كانت تحاول أن تتفادى العقوبات والحملة الاعتقالات التي تركزت خلال الفترة الماضية، ما جعلها هادئة وساكنة وخاملة إذا صح التعبير. ولكن اليوم بمحاولة الاغتيال هذه يمكن الحديث عن بدء سلسلة الانتقام، أم هي ربما أطراف خارجية تقف وراء هذا الحدث؟ وأيضا هل يمكن أن تفتح هذه الحادثة، محاولة الاغتيال هذه، الباب أمام مزيد ربما من القمع بحجة يعني السيطرة على الأوضاع الأمنية، في وقت منظمات حقوق الإنسان وبينها منظمة العفو الدولية تتحدث عن انتهاكات وعن ضرورة محاسبة مرتكبي الانتهاكات ضد المحتجين والمعتصمين خلال فترة الحراك السوداني؟ سنتحدث عن هذا الوضع مع ضيوفنا الذين أرحب بهم عبر الهاتف. أرحب بسيادة الفريق صلاح الشيخ، الخبير العسكري والاستراتيجي السوداني من السودان مباشرة معنا، وما من هنا من فرنسا معنا سيد محمد تورشين الباحث والصحفي السوداني. أهلا بكما. من المفترض أيضا تنضم إلينا تهاني عباس الناشطة الحقوقية السودانية التي حصلت للتو على جائزة من مجلس حقوق الإنسان في جنيف، جائزة تكرمها عن سنوات نحو 15 عاما من النضال في مجال حقوق الإنسان في السودان. أهلا بالجميع، وربما سنبدأ في البداية بهذا التقرير الذي يحدثنا فيه إسلام عبد الرحمن مراسل مونتي كارلو الدولية في الخرطوم عن آخر التطورات بشأن التحقيقات وأيضا بشأن ردود الفعل الداخلية في السودان على محاولة الاغتيال.
التام اجتماع لمجلس الأمن القومي مع مجلس الوزراء، تم الإقرار فيه بطلب مساعدة أجهزة استخبارات والصديقة لكشف أبعاد الحادث، فيما وصل إلى الخرطوم رئيس المخابرات العامة المصري وعقد اجتماع مع رئيس مجلس السيادة ونائبه محمد حمدان دقلو هنا في الخرطوم، كان اجتماعا إضافيا لدى الطرفين. هنالك شبه إجماع داخلي في السودان على ضرورة كشف ملابسات محاولة اغتيال رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك. القوى السياسية السودانية والحركات المسلحة نددت جميعها بعملية الاستهداف التي تعرض لها حمدوك. وفي استعراض أهم المواقف فقد شجب حزب الأمة القومي المعارض بزعامة السيدة الصادقة المهدي المحاولة ووصفها بالهجوم الغادر وأبدى أسفه أملا في تمكن الأجهزة الأمنية من التعرف على مديريها لينالوا جزاءهم العادل. كما ندد الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بما أسماه بالمحاولة الخبيثة التي استهدفت حياة رئيس الوزراء، ورأى الحزب جرى عمل دخيل لا يشبه أخلاق الشعب السوداني. وبجانب الحزبين الكبيرين استنكر أيضا حزب المؤتمر الشعبي وهو يعني محسوب على المعارضة الإسلامية ما تعرض له موقف رئيس الوزراء، وكذا الحال كان موقف حزب المؤتمر الوطني المحلول حزب الرئيس المعزول عمر البشير على لسان الدكتور إبراهيم غندور. أما اللافت هو استنكار أيضا الجبهة الثورية والحركات الحاملة للسلاح والتي تتفاوض في جوبا، أعلنوا رفضهم واستنكارهم لهذه المحاولة وأرسلوا رسالة أنهم لربما يسرعون في عملية استكمال المفاوضات للوصول إلى عملية السلام لقطع الطريق أمام المتربصين للثورة السودانية.
معكم حول الحدث سعد الصابري، مونتي كارلو الدولية.
إذن أبدأ مع ضيوفي وأبدأ معك سيادة الفريق صلاح الشيخ الخبير العسكري والاستراتيجي السوداني. يعني هذه الحادثة محاولة الاغتيال، هل هي بالفعل يعني كما يقال هي الباب يعني أو بداية سلسلة انتقامات من مما يسميه السودانيون حتى على مواقع التواصل الاجتماعي بقايا الدولة العميقة؟
والله شكرا جزيلا وارحب بكم. بالحقيقة انه الاغتيال ده يعني جديد على الممارسة السودانية السياسية، ما في اغتيالات عندنا اطلاقا. وبعض مثلا القوى المتشاكسة والمتعارضة يعني عندهم علاقات اجتماعية ممتدة، وما يعني ما أعتقد إنه يعني الزول اللي نفذ العمل هذا هو سوداني. طبعاً نحن قبل فترة بسيطة قبضت خلية إرهابية مصرية كانوا بيركبوا في المواد المتفجرة والصواعق وبتاع، وبعدين برضو قبل فترة فجرت شقة في منطقة اسمها الكويت والمواطنين بلوا منهم قبضوا زول، لكن في ناس فروا. وحتى الخلية اللي قبضوها دي برضو يقال انه في ناس بارين لحد هسه.
نعم.
لكن اغلب الظن يعني نحن كسودانيين ما عندنا اغتيال بالشكل ده، ما في اي حتى رغم الحروب الكثيرة لكن ما في
يعني البعض يقول سيادة الفريق انه حتى لو كانت هذه الطريقة غريبة او هجينة بالنسبة للسودان، ولكن ربما هي محاولة لابعاد الشبهة عن اطراف من الداخل، ولذلك حتى استخدام طريقة الاغتيال بالسيارات المفخخة هي طريقة غير موجودة في السودان، فبالتالي تم استخدامها لتوجيه اصابع الاتهام الى خارج السودان ولتشتيت المحققين.
أي نعم، هو الاستخدام سيارة مفخخة دي يعني ما نعرف ذاته، ليس لدينا ناس يعرفون تفخيخ السيارات أو تفخيخ الستر الناسفة أو العمليات الانتحارية اللي بيقوم بها بعض المجانين في الشرق الأوسط. ما عندنا هذا الشيء، لأنه نحن بنعتقد الزول بينتحر ذاته يعني في النار، يقول زول كافر. أي زول ينتحر حتى لو عمل سترة مفخخة يعني برضو نعم يعتقدوا يعني اعتقاد جازم بأنه هو غير مسلم وغير مؤمن وهو في النار يعني.
واضح.
فعندنا نعم
واضح سيادة الفريق. سأعود إليك لتفاصيل أخرى، ولكن سأرى إن كان ضيفي من فرنسا سيد محمد تورشين صحفي والباحث السياسي السوداني إذا كان يوافقك رأي في ذلك، يعني في مسألة أن ليست بالضرورة أن تكون هذه الحادثة معناها بداية انتقام لأطراف متضررة من وجود هذا النظام السوداني الجديد.
التحية لك أستاذ سعد ولكل المستمعين في مختلف الدول. أنا في تقديري إذا كان النظام البائد هو فقد كل شيء وتم تسليم رموز نظامه لمحكمة الجنايات الدولية وتم إبعاده من مفاصل الدولة وتم إحقاق العدالة للمظلومين وللمهمشين على مدار التاريخ كان يمكن أن نقول أن النظام بدأ أن ينتقم، لكن الآن النظام الذي يتحدثون عنه هو شريك أساسي لقوى الحرية والتغيير، شريك أساسي للحكومة سواء كان في مجلس الوزراء أو سواء كان في مجلس السيادة. فمعظم عناصر النظام السابقة تحديدا الصف الثاني والثالث فهم متواجدون ويمارسون حياتهم. ففي تقدير هذه العملية هي عملية دخيلة على المجتمع السوداني وعلى العقل السوداني، باعتبار أن هنالك عدة سيناريوهات يمكن أن نتوقعها في هذا الاتجاه. السيناريو الأول في تقديري ينبع من المجموعة الضيقة التي يعني تعتبر أن رئيس مجلس الوزراء هو المنقذ، وهو مانديلا السودان، وهو بول كيغامي السودان، وهو مانديلا السودان، وهو أوباما السودان، وهو مهاتير محمد السودان. فبيعتبروا أنه شعبية الرئيس أو الحكومة الحالية بدأت تتناقص بشكل كبير جدا جدا نتيجة للفشل الذريع في إنجاز الملف الاقتصادي وملف السلام، باعتبار أن الملفين هم من أهم تحديات الفترة الانتقالية، باعتبار السودان عاش فترة حروب استمرت أكثر من 50 عاما. النظام السابق لن يستطيع لم يتمكن من معالجة المشاكل الاقتصادية منذ 2012، فظل يفرض سياسات اقتصادية ظلت تفاقم وتضاعف معاناة الإنسان السوداني.
نعم.
وده يعتبر الهدف الرئيسي أو الهدف الجذري الثار بين كل السودانيين، باعتبار أنه الثورة السودانية هي كانت تراكمية، كانت في الأطراف تتحدث عن ظلمات وتتحدث عن تهميش، لكن إنسان الوسط وإنسان الخرطوم خرج وطالب بإسقاط نظام عمر البشير في 2012 وفي 2013 والمرة الأخيرة في 2018 التي استمرت حتى أبريل 2019، كان تحديه وكان رغبته الأولى في تحسين الأوضاع الاقتصادية. ففي تقدير النظام فشل في تحقيق تلك الأهداف، لذلك أنا في تقدير قد يكون هذا السيناريو متوقع، فأنشأ هذه المسرحية الهزيلة حتى تتصاعد شخصية الحشد الجماهيري والرؤية الجماهيرية والتعاطف الجماهيري لرئيس مجلس الوزراء. باعتبار إذا كان رجعنا لتفاصيل تلك العملية بنجد أنها ليس بسيارات مفخخة أو كذا، هي قنبلة صغيرة وضعت أمام الموقف بالتزامن. هذا يؤكد أن الجهة التي نفذت هذه العملية على دراية تامة بتحركات الموكب ودراية تامة بأن السيد رئيس الوزراء حسب المعلومات موجود في السيارة الثالثة وليس السيارة الأولى والثانية، فالضرر وقع على السيارتين الأولى والثانية، والموت أو وسيلة الشرطة التي تستخدمها لفتح الشوارع للمواكب الرسمية. ففي تقدير هذه العملية عملية دخيلة حتى لا نتحدث كثيرا عن المحور ده، فهناك سيناريوهات أخرى قد يكون في قوة إقليمية لا دور في تعقيد المشهد السياسي السوداني.
طيب سنتحدث عن القوى الإقليمية هذه، ولكن قبل ذلك سيادة الفريق صلاح الشيخ الخبير العسكري والاستراتيجي، يعني عندما لابد أن وصلك ربما عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبر التطبيقات الذكية على الهاتف بيان ينشر أو يتنقله الجميع منسوب إلى حركة الشباب الإسلامي السوداني، والتي تعلن في بيانها تبنيها لاستهداف موكب رئيس الوزراء عبد الله حمدوك. فهذا يفتح التساؤلات أمام ما تبقى من الإسلام السياسي والحركة الإسلامية في السودان والإمكانيات التي يمكن أن تتوفر لديها لتنفيذ عمليات مماثلة، أو ما هو الخط الذي يمكن أن تنتهجه هذه المكونات للحركة الإسلامية وهي يعني ذراع الإخوان المسلمين في السودان.
لا أعتقد أن الحركة الإسلامية السودانية تقدر تعمل شيء غير أخلاقي مثل هذا. وأنا في اعتقادي أنه يعني السيد عبد الله حمدوك يعني هو فين حيكون المغي وحيكون بول كجامي السودان، وهو عنده دور موجود في الأمم المتحدة ورجل خبير عالمي معروف ونحن نعمل منه الكثير، ولكن هو طبعا رجل ديمقراطي ويعني بيمتاز مثلا بال يعني طول البال وصبر على المعارضين وعلى كده. وهو ذاته يعني من سوء حظه ما قدر يستطيع اختيار مثلا بعض المساعدين اللي بيقدروا يعني ينفذوا له الرؤيه بتاعته، لكن هو زول فعلا نحن نعمل منه الكثير وكده. والشعبية بتاعت انه بسبب الوضع الاقتصادي يعني اصل الناس كلهم مسه في ضيق يعني.
نعم
في ضيق يعني امسك لبنان امسك سوريا وكذا. نحن في اعتقادي انه الدول الاقليمي احتمال لانه السودان عنده موقف من سد النهضة عجيب يعني. يعني
عندما تقول دور إقليمي وموقف السودان من سد النهضة هل تشير يعني بأصابع الاتهام إلى مصر، علما أن العلاقات تبدو طيبة خاصة مع زيارة رئيس المخابرات المصري عباس كامل ولقائه مع يعني عبد الرحمن البرهان رئيس المجلس السيادي؟
لا أعتقد أنه زول يعني رئيس الاستخبارات المصري بزور السودان دي معناتها حاجة مرعبة، ليست يعني ليست بشارة خير يعني. لو أصل نحن عندنا علاقة طيبة يكون عندنا علاقة مع الوزراء التانيين، وزراء الخارجية وزراء الداخلية وزراء التجارة، لكن يجيك بتاع المخابرات معناتها في يعني شيء مخيف. نحن في الحقيقة موقف السودان ده مع إثيوبيا بالنسبة لمصر موقف المصريين استهجنوه وانتقدوه وكده يعني، وهو موقف يعني مؤيد لأثيوبيا. اي والمصريين يعني بيفتكروا ان السودان ده مجرد يعني تابع ذليل الحي بروح المصريين، نحن المفروض نصفق لها طوالي.
نعم يعني بالنسبة لك أنه يمكن أن يكون الانتقاد المصري مؤشر على إمكانية أن يتحول الانتقاد إلى أن يترجم على أرض الواقع بقرصة ودن مثل ما يقولوا يعني.
والله نحن ما نطلع في استنتاجات لأنه في لجان تحقيق وكذا وفي فحص
أكيد
جنائي وفي أشياء كثيرة جدا حتورينا الحقيقة إن شاء الله.
طيب ابقى معي سيادة
يعني ما في.
نعم ابقى معي سيادة الفريق صلاح الشيخ على أثير مونتي كارلو الدولية. استقبل معي أيضا عبر الهاتف السيدة هاني عباس الناشطة الحقوقية وإحدى المؤسسات أو إحدى مؤسسي مبادرة لا لقهر النساء في السودان، وأنت كناشطة حقوقية عملتي على مدى عقود أكثر من 15 عاما في هذا المجال. اليوم مع وجود تقرير لأمنستي انترناسيونال منظمة العفو الدولية التي تدعو إلى محاسبة جميع الأجهزة الأمنية التي هاجمت المحتجين أثناء الاحتجاجات التي أطاحت بحكومة الرئيس عمر حسن البشير، يعني مع هذا التقرير البعض يقول هل ستكون الفترة القادمة بعد محاولة الاغتيال هذه يعني مناسبة ل يعني فعلا محاسبة الأجهزة الأمنية، أم قد تفتح هذه الحادثة أيضا الباب لمزيد من القمع ومزيد من التضييق بحجة السيطرة وإحكام السيطرة على الوضع الأمني؟
أهلا بكم، أهلا بإذاعة مونتي كارلو، وشكرا لكم وكل مارس وانتم طيبات وكل النساء في العالم بخير. حقيقة الوضع في السودان بعد المحاولة الفاشلة لاغتيال رئيس مجلس وزراء الثورة، أقصد الرئيس دكتور عبدالله حمدوك، هي محاولة بكل المقاييس فاشلة تماما، ويعني كانت عبارة عن اختبار لإرادة الشعب السوداني ولإثارة البلبلة ولاختبار التفافنا حول القيادة التي أتت بها الثورة تحديدا، ما يعنيني هنا الجانب أو الشق المدني من حكومة الفكرة الانتقالية. نعم هنالك تخطير وكان واضح تماما في من الأجهزة الأمنية، لولا العناية لولا لطف الله بالشعب السوداني كان يمكن أن تندلع أحداث بلبلة كثيرة جدا، لكن يعني وكله كان بسوء يعني أو بصورة يعني طريقة الحماية وطريقة يعني التعامل مع المرحلة الانتقالية أمنيا مرحلة فيها شيء من السهولة أو من المرونة الطبيعية التي تستند على أخلاق وأعراف الشعب السوداني وهكذا، لكن هذا يفتح الباب كثيرا أمام كثير من الاتهامات. لا نجرم أو لا يعني نحن الآن حتى هذه اللحظة الأجهزة الأمنية لم تقول كلمتها، لم توفر معلومات كاملة عن الجناء أو المشتبه بهم، لكن يعني لدينا جنات سابقون لم يقدموا لمحاكمات يعني كما أشرت لتقرير منظمة العفو الدولية وقبلها منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان الصادر في جنيف الأسبوع الفائت. هنالك مجرمون حسب هذه التقارير لم يقدموا من الأجهزة الأمنية أقصد العسكرية الشرطية الأمنية الميليشيا كلها هنالك مجرمون معروفون لم يقدموا إلى 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 ساحات عدالة وهذا في تقديري يعني مرعب مغد يسهم في 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 في, في شرخ في نفوسنا تجاه حكومة الفكرة الانتقالية.
نعم ابقي معي سيدة هاني عباس، أعود إلى هنا إلى فرنسا مع ضيفي سيد محمد تورشن الباحث السياسي السوداني. يعني عندما نتحدث عن هذا الوضع المعقد على صعيد السياسة والاقتصاد وحقوق الإنسان واليوم على الصعيد الأمني بات يظهر أكثر تعقيدا كذلك، يعني برأيك ما هي الأطراف عندما تحدثت عن أطراف إقليمية وشترك الرأي الفريق صلاح الشيخ في هذه الفكرة، من مصلحة من، وهل كانت هذه المحاولة هي نوعا ما رسالة فقط لم تكن تستهدف إحداث ضرر حقيقي أو تنفيذ العملية بشكل كامل؟
أنا في تقدير هذا الوضع المعقد الذي نتحدث عنه الآن والذي يعيشه المواطن السوداني تتحمل حكومة الفترة الانتقالية وحاضنتها قوى الحرية والتغيير هذه المسؤولية التامة أمام الشعب السوداني باعتبارها قصرت في إدارة التفاوض مع العسكر، قصرت في إدارة تصفية الدولة العميقة والنظام البائس، قصرت في كل الجوانب، وبالتالي أصبح المشهد معقد ويتعقد يوما تلو الآخر. في تقديري السيناريو الذي يتحدث عن أن هنالك قوة إقليمية تزعى لإحداث بلبلة وانفراط العقد السياسي والأمني في السودان، هنالك قوة في المنطقة لا ترقب في إحداث تغيير حقيقي وأن يقوم السودان أن يكون دولة قوية صاحبة إرادة صاحبة كلمة وأن تتمتع بتجربة ديمقراطية وتحول ديمقراطي رغم التعثر الذي نعيشه ونشهده الآن. هذه الدول بتعتبر أنه استمرار السودان في هذا الاتجاه يؤدي إلى تراجع وإلى امتداد فكرة التغيير والثورة إلى تلك الدول.
لكن هذه الدول من تعني بهذه الدول يعني تحديدا؟ لأن الدول المحيطة بالسودان هناك عدة دول.
هتحدث بالتفصيل دون أن أخشى أحد يعني. ففي تقديري هنالك في الرؤية أو السيناريو الإقليمي في دولتين هم محور أوراق الروح اللي هي الإمارات العربية المتحدة واللي هي بتستهدف إجخاض أي تجربة ديمقراطية، والكلام ده شهدناه في تونس، شهدناه في ليبيا، شهدناه في مصر، شهدناه في اليمن، شهدناه كذلك في سوريا. الإمارات العربية المتحدة مع مصر بيتفقوا في حاجة معينة إنه هي بيجهد كل التجارب الديمقراطية أو التحول الديمقراطي المتوقع في السودان. ففي تقديرنا عندما فشلوا في أن يسطوا العسكر ويستمروا في هيمنتهم على المشهد السياسي، اصطنعوا تلك التسوية الهشة التي عقدت المشهد السياسي بتواطؤ بعض مكونات قوى الحرية والتغيير حتى يتم امتصاص الشارع وأن يتم فض اعتصام القيادة العامة التي تتحمل الأجهزة الأمنية والحرية والتغيير تلك المسؤولية. ففي تقديري عندما رأوا الآن الوضع الاقتصادي يضيق، وعندما رأوا هنالك بسيط أمل أن يحدث سلام، والسلام هذا يمكن أن يؤسس لواقع جديد، في تقديري أرسلوا هذه الرسالة لعدة أهداف أو لعدة أسباب. السبب الأول هنالك تغارب حدث، وكان السيد مستشار رئيس مجلس الوزراء الشفيع خضر هندسه لغاء تم من بعض القيادات الإسلامية كدكتور غازي صلاح الدين وقيادات المؤتمر الشعبي المتمثلة في نائب الأمين العام وغيرهم. تلك اللقاءات لا طرد الإمارات، الإمارات لديها هوس ولديها توجه يعتبر أن الإسلام السياسي هو الخطر وهو المهدد الأول لها، فبالتالي بترغب في تصفية الإسلاميين في السودان بصورة واضحة، وهذا ما لم يفعله الحكومة أو ما لم تفعله قوى الحرية والتغيير، لأن هنالك بعض الإسلاميين الآن موجودين في مجلس السيادة ومسيطرين على الأجهزة الأمنية والأجهزة الاقتصادية، بل كما أسلفت الذكر دخلوا معهم في صفة وفي تسوية.
نعم تتحدث عن أيضا يعني، ولكن هناك حليف كذلك لدول الخليج يعني دجلو أو الحميتي موجود في هذه اللجان في المجلس السيادي أيضا.
حميدتي لا 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 ناقة له ولا جمل. حميدتي لديه قوات عسكرية منتشرة في السودان، وهذا نحن نتحدث عن مؤسسات دولة، نتحدث عن خدمة مدنية، نتحدث عن مؤسسات. هؤلاء العسكر عندما تم فضل الاعتصام، عندما دخلت بعض القطاعات كالبنك المركزي أو بعض الأجهزة كالكهرباء أو غيرها من مؤسسات الدولة في إضراب، هذه الأجهزة العسكرية لم تسير البلد. في تقدير التحدي ليس في القوة العسكرية فقط، فإنما في مؤسسات الدولة وإدارتها. دي جزئية. الجزئية الثانية اللي بتتفق فيها مصر مع 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 مع, مع الإمارات العربية المتحدة هي القضية بتاعت السيطرة على الوضع في السودان ووضع العسكر على سدة المشهد السياسي في السودان. الجزئية الثانية واللي مصر لها دور في استمرار الوضع أو انفراط الوضع في السودان قضية صد النهضة. المتابع للمشهد، الموقف السوداني كان متأرجح بين مصر وبين أثيوبيا في كثير من اللحظات، وحتى اجتماعات البنك الدولي في واشنطن كان وزير الموارد المائية يميل إلى الجانب المصري كثيرا. لكن في الاجتماع الأخير الذي حدث من قبل جامعة الدول العربية لحشد التأييد عربي كبير جدا لمصر اتجاه أثيوبيا أو ضد أثيوبيا، في لحظة من الصليب وفي لحظة حتى سياقة البيان النهائي تدخل السودان عن طريق عبد الله حمدوف شخصيا ورفض أن يوضع اسم السودان في البيان الخطامي، ورفض أن يتم قحم السودان أو إدخال السودان في أي تفصيل من التفاصيل بتاعة البيان المشترك. هذه كل التفاصيل جعلت إنه عبد الله حمدوف يصنف هو مايل إلى الاتجاه الأثيوبي، فلا بد إنه من إرسال رسالة بأن نحن غادرون ونحن هنا، فبإمكاننا أن نحدث انفلات أمني أو تغيير في المشهد السياسي السوداني، باعتبار أن الرسالة التي تم إرسالها ليس الهدف منها اغتيال عبد الله حمدوك في شخصه، وإنما إرسال رسالة لكل الحكومة.
لكن هذا يعني الوضع سيد صلاح الشيخ، الفريق صلاح الشيخ الخبير العسكري والاستراتيجي السوداني، يعني أي انفلات في السودان وهي دولة حدودية تتشارك في حدود شاسعة مع مصر، يعني ليس من مصلحة مصر على الصعيد الأمني، وهي التي لديها جبهات مفتوحة، هي تحاول أن تلملم ما يحدث في الصحراء الغربية، تحاول أن تحارب وتقضي على الإرهاب نهائيا في سيناء. يعني ما مصلحة مصر من فتح جبهة جديدة أو فوضى جديدة في جنوبها أيضا؟
مصر عندهم العقدة اللي السودان جزء من شلقاتهم، يعني حاجة قديمة جدا، يعني ولو الواحد تابع الليت وشاف تعليق بعض المصريين يعني يتأكد له ده الرأي بتاع أغلبية المصريين. لكن السودانيين ديل يعني هم أقل منهم درجة، وهم تابعين لهم وقاموا استعملوا لزمن طويل وكيف يجروا انه يجيبوا مع السوق او حتى يجيبوا على الحياد او يجيبوا مع مصر يعني 100%. لكن السودان بدأ يستغل وياخذ مصلحه وين وموافقين، وانا اكيد يعني اخونا او اخوانا الذين تفاوضوا يعني خبراء في مجالهم يعني مجرد يعني ذو الخبير بيعرف انه المصريين دارين شو؟ المصريين دارين النيل ده يعني كأنما هو يعني ممتلكاتهم الخاصة.
لكن يعني إذا كان إذا سلمنا أن هذا هو السيناريو، وأن مصر ربما تكون أو تقف وراء يعني أو أي طرف خارجي يقف وراء حادثة ومحاولة الاغتيال، هذا يعني أن هناك ثغرات أمنية في السودان يمكن لأي أحد أن يخترقها.
نعم، في ثغرات أمنية كثيرة جدا، حتى طريقة تأمين الشخصيات الرئيسية فيها مشكلة. يعني طبعا احنا في السودان كما قلت انه احنا ما مهتم بالسجن والتأمين ويكون لك حراس ويكون عندك كذا، يعني القصة دي ما يعني ما بيهتموا كثير جدا. ففعلا يعني هو في القصة بتاع تأمين المسؤول ليست مسؤولية المسؤول، انما مسؤولية الجهاز المسؤول من تأمينه، يحدد له طريقه، يحدد له عربيته، يحدد له يمشي وين يجي وين، يقابل منو ما يقابل منو، ده هو مسؤولته. لكن احنا ما شغالين بالامر ده في السودان، في نوع من البساطة وفي نوع من البدوية. يعني ممكن رئيس الوزراء تلقيه مثلا لنا مشى مناسبة ولا مشى مثلا كذا بدون اي ترتيبات امنية سابقة.
نعم طيب بالمقابل سيادة الفريق فيما يخص دول الخليج على رأسها دولة الإمارات العربية المتحدة التي ذكرها ضيف محمد تورشن، يعني دول الخليج أيضا تعتبر وإن كان هناك البحر الأحمر الذي يفصل دول الخليج عن السودان، ولكنها تعتبر أيضا أن السودان مسألة استراتيجية، ملف استراتيجي وملف متعلق بالأمن القومي أيضا، فهل يمكن أن تلعب دورا يعني يؤدي إلى فوضى في السودان مجددا هذه الدول؟
والله لا أعتقد، لأنه لو الفوضى بالذات في السودان ما مات السودان، لأنها السودان ما قلب أفريقيا، يعني أكيد هتكون في فوضى في مصر، هتكون في فوضى في ليبيا، يعني الفوضى الموجودة فيها هتمتد الفوضى لحد المغرب ذاته، الفوضى تمتد لكينيا وجنوب السودان، يعني نحن دولة مؤثرة. ما من السهولة أن السودان ده ينفرد عنده ويبدأ مثلا غابة بتاعت حركات وسلحة وجيوش وحروب وكذا، يعني ما دي ما السودان بس، يعني حول 7-8 دول كلها هتحصل فيها مشكلة، يعني إذا كان السودان ينفرد. السودان الضمانة إنه يكون دولة قوية يعني متماسكة عندها حكومة قوية، وهنا المشكلة الاقتصادية دي هي فعلا عملت مشكلة، لكن هي عاملة للحل، يعني مع انهيار سعر البترول هسه والضبط العائلة في الصادر وكذا، نحن نعتقد انه يعني لو عملوا بجد يعني واجتهاد يعني ما صعب. يعني بعدين المشكله الثانيه هؤلاء الامريكان الذين يعني هجموا عرقوب، يعني ما رفعوا الغبار، يعني اذا رفعوا الغبار على السودان بيكون عندنا فرصه يتعامل مع العالم الخارجي، لكن احنا معذورين لحد هسه.
نعم شكرا جزيلا لكم جميعا على هذه الإيضاحات وهذا النقاش الذي يترك أيضا الباب مفتوحا في انتظار نتائج التحقيق في محاولة الاغتيال التي واجهها رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك. شكرا لك سيدة الفريق صلاح الشيخ الخبير العسكري والاستراتيجي السوداني، شكرا لسيد محمد تورشن الصحفي والباحث السياسي السوداني، وأشكر أيضا تهاني عباس الناشطة الحقوقية السودانية، شكرا جزيلا لكم جميعا.
بين السطور
هل هناك فرص لنجاح التفاهمات الأوروبية التركية بشأن مراجعة اتفاق الهجرة، فرص لكي تحظى هذه التفاهمات بأرضية صلبة تساعد في احتواء أزمة المهاجرين، وما الذي يمكن أن نفهمه من اتفاق تركيا والاتحاد الأوروبي مساء الاثنين على مراجعة اتفاق 18 من مارس أذار لعام 2016 بشأن الهجرة عقب القمة التي جمعت بين الرئيس رجب طيب أردوغان ومسؤولين أوروبيين؟ قبل أن أرحب بضيوفي تعالوا لنستمع إلى حصيلة هذه القمة وأبرز ما جاء فيها من خلال موفد مونتي كارلو الدولية الدائم إلى بروكسل سليم بدوي.
قمة من دون قرارات ملموسة ولكنها شكلت خطوة جيدة في الاتجاه الصحيح بحسب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل الذي جدد بالمناسبة دعوة أنقرة إلى احترام تعهداتها لجهة منع تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى الاتحاد الأوروبي. محادثات القمة كانت أشبه بمصارحة ولو متوترة لدرجة أن الرئيس التركي فضل على أثرها التوجه مباشرة إلى المطار دون المشاركة في المؤتمر الصحفي الذي عقده ميشيل وفاندرلاين، والذي فهم منه بأن الحوار بين الجانبين كان جيدا على الرغم من الخلافات القائمة. هذا وفي حين أن أردوغان كان يأمل في الحصول على دعم حسي مكثف ودون شروط سياسية، إلا أنه اصطدم بموقف أوروبي شدد على ضرورة أن يكون التضامن أو التعاون أو الدعم متبادلا وعلى أساس احترام اتفاق 2016. ولذلك فقد كلف الممثل الأعلى بوريل ونظيره التركي شاوش أغلو باستكمال المحادثات السياسية لاحقا من أجل توضيح مضمون الاتفاق الأوروبي التركي وطريقة تنفيذه والتأكد من أن فهمه أو تفسيره هو ذاته لدى الطرفين. سليم بدوي، بروكسل، مونتي كارلو الدولية.
معكم حول الحدث سعد الصابري، مونتي كارلو الدولية.
وللحديث في هذا الملف استقبل معي في البداية سيد باسم سالم المحامي المتخصص في شؤون الهجرة. أرحب بك سيد باسم معنا عبر الهاتف من هنا من باريس. يعني عندما نتحدث عن هذا الاتفاق، هل برأيك كما صرح وزير الخارجية التركي مولود تشاوشوغلو، قال إن الاتحاد الأوروبي أدرك أخيرا خطورة الوضع والعبء الذي تتحمله تركيا بعدما فتحنا الأبواب أمام اللاجئين، فهل هو الإدراك الذي أدى إلى تفاهم حول إعادة النظر في بنود اتفاق عام 2016؟
أنا برأيي هو مو الإدراك أكثر منه، أنه حبت تركيا أنه تعيد أنه البنود هي الانتشائية من أول الجديد ترجع بصيغة من بالزيادة بعدد لاجئين أكثر، لأنه بنعرف أنه في على أبواب تركيا من الحدود السورية للناس الفارين المنطقة إدلب أن نتجاوز المليون. فبالتالي فهو بده ضريبة أكثر، دفع أكثر لهذا التكلفة المادية لهؤلاء اللاجئين، إضافة أنه حب يجرب الأوروبيين إذا ممكن يأمنوا له أي دعم عسكري بإدلب، إن كان استراتيجي إن كان بالأسلحة إن كان بهذا الشيء، لكن الاتحاد الأوروبي كان واضح من الأول إنه ممكن يزيد الفاتورة يدفع أكثر، لكن ما ممكن إنه يسانده بطريقة عسكرية على الأرض أو يشارك بهي الحرب اللي صايرة أو يكون طرف فيها بين الروس أو الأتراك أو حتى الجيش السوري الموجود هناك. لكن بغض النظر عن الفكرة، نحن شفنا أنه وصلوا لاتفاقية فعلا كانت مرضية للأتراك وكانت مرضية للأوروبيين بحذر، إضافة الأوروبيين نفذوا أعظم اتفاقهم، يعني مثلا 6 مليار تم دفع 5 مليار، لكن أردوغان بيقول أنه عدد زاد لعدد أكثر، يلي كانوا من 1.5 مليون ل 3 ملايين لاجئ حاليا ممكن يرتفع ل 4 ملايين، فتحوا للحدود بهي الطريقة، هو فعلا كان فرق الضغط كتير قوية، فرج الأوروبيين أنه هم ممكن يتنكروا حتى لقيمهم ومبادئهم الموجودة بدفاتيرهم. ونحن شفنا أنه في كتير من اللاجئين من بعد دخولهم لليونان وليس قبل دخولهم لليونان تم طردهم وإعادتهم مرة ثانية، وهذا مخالف للقانون الدولي اللي بيقول مجرد أن دخولك لأرض الاتحاد الأوروبي أو الأرض لأي بلد أوروبي فأنت من حقك تطلب اللجوء. فشفنا أن اليونان كان ردة فعل أنه علق طلبات اللجوء لمدة شهر. فهناك تخبط، يعني ما فينا نطلب الاتحاد الأوروبي أنه من تركيا تلتزم باتفاقيات أو هي أصلا ما تتفق باتفاقيات حقوق الإنسان وما غيرها مع الأمم المتحدة.
نعم، ابقى معي سيد باسم. ورحب عبر الهاتف بسيد فراس أوغلو المحلل السياسي التركي. أهلا بك سيد فراس، وكنا قد بدأنا بالحديث حول هذا التفاهم أخيرا على مراجعة اتفاق 18 من مارس أذار لعام 2016، وحديث رئيس وزير الخارجية التركي عن إدراك الاتحاد الأوروبي لخطورة الوضع والعبء الذي تتحمله تركيا على حد تعبيره. ولكن البعض يقول مع هذا التشتت أو هذا التخبط الذي شرحه سيد باسم سالم المحامي المتخصص في شؤون الهجرة، أن تركيا أيضا تزيد هذا التشتت من خلال الملفات التي تناقشها والملفات الحقيقية والفعلية في مفاوضاتها مع الجانب الأوروبي، لأن الأمر لا يتوقف بحسب المراقبين والمحللين هنا في أوروبا على مسألة اللاجئين فقط، وفقط الملف الذي يفتح الباب أمام ملفات أخرى هي أهم وأولوية بالنسبة لتركيا.
طبعا أعتقد في الاجتماع الأخير حتى فتح لي أبواب كثيرة، ليس فقط لمسألة اللاجئين، حتى الفصول المغلقة لمسألة العضوية في الاتحاد الأوروبي، مسألة المساعدات، مسألة تعزيز العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا الآن، كل هذه الأمور حقيقة فتحت. لكن هذه الأمور يعني بعد النجاح المبدئي لنقول، لا نعلم متى سيتمت، لكن النجاح المبدئي لوقف اطلاق النار الذي حصل في إدلب ربما أولا راح تركيا في المفاوضات القادمة. مسألة اللاجئين هي حقيقة كما يقال يعني الضحية الأضعف التي تصبح ضحية في الصراعات السياسية، لأن تركيا وجدت نفسها بأن مسألة اللاجئين هذه لن تنتهي، لأن مناطق كثيرة فيها حروب، وهذا يعني أن هناك هروب ولاجئين في كل حوالي تركيا تقريبا. وأيضا إضافة إلى اللاجئين القادمين من مناطق أخرى، يعني ربما لا يكون فيها حروب ولكن لا يوجد فيها استقرار، مثل أفغانستان، باكستان، إيران، يعني الأعداد كثيرة الحقيقة، أعداد كبيرة جاءت من شرق تركيا. لذلك هذه الهجرة الحالية الآن أغلبها من غير السوريين لنقل يعني في هذا السياق.
نعم.
فكان أمام تركيا يعني ثلاثة مشاكل. الهجرة السورية كانت أولا، الآن أصبحت الهجرة الأخرى، النقطة الثالثة هو الوضع الكامل السيء حول تركيا والأمور السورية، وهذا ربما جعلت تركيا تريد الآن أن يكون هناك حل أوسع.
نعم، ابقى معي سيد فراس. سيد باسم سالم، خلال الأيام المقبلة، اليوم هناك تفاهم، ولكن على أن يتم العمل خلال الأيام المقبلة على وضع التعديلات على بنود اتفاق عام 2016. يعني هذه الأيام هل سيكون التركيز على الملفات الأخرى المتعلقة بملف اللاجئين، وهل يمكن الاتحاد الأوروبي أن يقدم فيها تنازلات؟ تركيا يعني الكل يتحدث عن رغبة تركيا في أن يحدث الاتحاد الأوروبي ضغطا على أن يمارس ضغطا على روسيا فيما يخص الملف السوري، وكذلك هناك الملف الليبي الذي لا يروق أو لا تروق تطوراته للجانب التركي.
يعني أنا برأيي أنه آخر بند رح يتم مناقشته بهذه الاتفاقية وهنا اللاجئين، وليس أول بند. بعتقد في اتفاقية ثانية رح تتم من تحت الطاولة أكيد، مثل كل مرة. يعني مثل ما قلت أنت رحت الموضوع الليبي، اللي هو أكيد رح يكون موجود، اللي هو خلاف فرنسي إيطالي تركي. في كثير مواضيع ثانية. يعني هلا نحن الأستاذ حكى بنقطة، أنه حكى أنه من أغلبيتهم سوريين. المشكلة أنه نحن أمام القانون عم نشوف نحن طالبي لجوء بغض النظر سوري أو غير سوري، لكن كدولة أوروبية أنت لازم تدرس طلبه. يعني أنت دخل على أرضك دروس طلبه، وقت تشوفه أنت هذا الإنسان ما بيستاهل طلب اللجوء، فأنت فيك تعمل له ترحيل، طبق القانون. يعني أنت تحمي حالك كاتحاد أوروبي بأنك تطبق القانون الأوروبي أو معايير حقوق الإنسان في على الأراضي الأوروبية، وليس تعمل اتفاقيات مع طرف ثاني عم بستغل اللاجئين بمواضيع ثانية. أكيد رح يكون، يعني أنا برأيي الرابح بهذا الموضوع هو الجانب التركي وليس الجانب الأوروبي، لأن الجانب الأوروبي ظهر أمام العالم كله أنه عم بتنكر لإنسانيته وعم بتنكر لمبادئه مرة تانية، بغض النظر هذا الواقف على هاي الحدود هو سوري أفغاني باكستاني، أنا ما بهمني، بهمني القانون أنه من حقه يطلب اللجوء. وشفنا كيف تركيا هي اللي يعني حتى الجيش التركي كان عم بسهل هاي المهام لباقي المهاجرين، أو هو عم بنقلهم مجانا بباصات لحدوده اليونانية. لكن آخر شيء قدر يعني الرئيس التركي حتى أنه يحكي أنه أنا لن أسمح أنه عبور بحر إيجا لأنه بخاف حياته أو اللاجئين. بنفس الوقت وصلتنا فيديوهات كتير عم بتهدد لاجئين وبتجبرهم بالنزول، وحتى عم بقلهم ما فيكم ترجعوا، وهدول اللاجئين بقي ولا فيهم يروحوا على يرجعوا على تركيا وما فيهم يدخلوا على اليونان.
نعم.
يعني المسألة هي مثل ما قلت، هي المتضرر الأكبر من هذا اللي عم بصير هنا اللاجئين، ولكن آخر من يتم تداوله أو الحل أو لمصلحته هو اللاجئ، وإنما هناك ملفات ثانية هي اللي عم تم دراسة حاليا بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.
نعم. طيب ابقى معي سيد باسم. سيد فراس أغلو، هنا عندما نعود إلى نقطة أن يعني الاتحاد الأوروبي وأيضا من بين الدول الكبرى داخل الاتحاد ألمانيا المستشارة أنجيلا ميركل كانت تحدثت أنها ستعمل جاهدة على نقل اتفاقية الهجرة المبرمة بين تركيا والاتحاد الأوروبي إلى مرحلة جديدة. البعض يعني يرى في هذه المرحلة الجديدة بقية الملفات الاستراتيجية بالنسبة لتركيا، نتحدث عن الحرب السورية، الأزمة الليبية، التوتر في لبنان، مشاكل الحدود البحرية والتنقيب عن الغاز والثروات الطبيعية في شرق المتوسط، وأنه البعض حتى ذهب بالقول أنه إذا تم التفاهم في هذه الملفات ربما يعني تركيا تلتزم بالحد من انتقال المهاجرين واللاجئين عبر حدودها نحو أوروبا.
كنا أرى أن الملفات المختلفة بين الطرفين يعني لا أعتقد أنها ستنتهي بهذه السهولة. مسألة اللاجئين أعتقد ممكن أن تحل بين الطرفين وممكن أن لا ترتبط في مسائل أخرى. لا أعتقد أن هناك ارتباط فيها، وكان المسألة الليبية أو الشرق المتوسط، لكنها يعني بشكل أو بآخر سيبقي هناك دور ضاغط على هذه الدول. ما أعتقد ما تريده تركيا هو تغيير الاتفاق القديم، لأن يعني أن تحمل الجوانب الأمنية والعسكرية والأعباء تلكها على تركيا مقابل إيفاءات مالية في هذا السياق. لا أعتقد تركيا تريد أن يتشارك الجميع في هذه الأعباء، ليس فقط المالية، لأن يعني الأمور تغيرت. وأيضا النقطة الثانية، إذا بقيت الحروب مستمرة سيستمر التدفق للاجئين، هذا غير مقبول من الناحية الأمنية أولا لتركيا، وأيضا من ناحية المالية أو احتفاظ بالمهاجرين أو اللاجئين، وهم ليسوا لاجئين بل هاربون من الحرب، هذه قضية أخرى أعتقد. ولذلك سميت
ولكن عند إبرام الاتفاقية الأولى في عام 2016 كان هناك تنظيم الدولة الإسلامية بكل إمكانياته، وكانت يعني صحيح كانت الحرب على التنظيم في أوجها وفي أشدها، ولكن كان هناك إرهاب يهدد العالم أجمع، يعني الوضع لم يكن أفضل بكثير حينها، ووافقت وقتها تركيا على بنود تلك الاتفاقية.
نعم، لأن يعني كانت سوريا مقسمة، يعني هذه المنطقة اللي تتبع للدولة الإسلامية، وهذه المنطقة تتبع للقوات الأمريكية مع الأكراد الفلسطينيين، هذه تتبع للجيش المعارض السوري، وهذه تتبع للحكومة، وفي الجنوب أعتقد كانت هكذا التقسيمات، فلم يكن كل هذه الهجرات، لكن تم في البداية 3 مليون، وتم ربما حظ الهدى على بعض عليه، لكن بعد الحرب الأخيرة أعتقد في إدلب وبدء استعداد لأكثر من مليون شخص الدخول إلى تركيا، وأصبح هناك ضغط داخليا وخارجيا أيضا على تركيا، نفس كما يحصل الآن على الاتحاد الأوروبي. أعتقد قررت هكذا تركيا، خصوصا بعد يعني قصف الجنود الأتراك، عدم وجود أي ضغط حقيقي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وبعد ذلك ناتو، هكذا كان أعتقد التصرف كان التركي، بأن يقول نحن لن نستطيع ولسنا دولة خيرية أو جمعية خيرية أو ما شابه ذلك. لكن في النهاية أرى الزيارة الأخيرة وكأن بوادر التفاهم بين الطرفين يعني أصبحت أكثر وضوحا، خصوصا بعد ربما لنقل النجاح المبدئي لوقف إطلاق النار، لن يعود تركيا ربما الخاجس القديم، أي هروب أكثر من مليون شخص من منطقة إدلب ما شابه ذلك. الآن ممكن أتوقع، ممكن لأن يعني الفرق السبب، فممكن أن يبدأ العلاج في هذا
السياق. نعم، ابقى معي سيد فراس. سيد باسم سالم المحامي المتخصص في شؤون الهجرة، عندما نعود إلى الاتفاقية التي أبرمت عام 2016 في مارس أذار، هل هذه البنود بالفعل كانت فيها عوار في بعض نقاطها؟ يمكن أن نتوقع ما هو شكل التغيير المتوقع أو التعديل المتوقع الذي سيتم إدخاله على بنود هذه الاتفاقية؟
يعني أكثر شيء رح يتم تغييره بهي الاتفاقية، مثل ما رح نقول أن الرصيد اللي كان بالاتحاد الأوروبي لهي المساعدات هو نفذ، فيرجى إعادة شحن الرصيد مرة أخرى، يعني للأسف هيك عم بصير إنه نحن بحاجة لمساعدات مرة ثانية. لكن اللاجئ المتواجد في تركيا هو غير اللاجئ المتواجد في أوروبا، اللاجئ المتواجد في تركيا هو عم بدفع أجار بيته، هو يعمل، هو عم يتم استغلاله بسبب شروط معينة بحق العمل، إضافة هو عم ياخد على من الاتحاد الأوروبي مساعدات عليه، يعني هو تقريبا ما عم بكلف الحكومة التركية اللي عم بكلفه اللاجئ بالاتحاد الأوروبي، فالمطالبة بدفع المزيد من هي المساعدات لهذا اللاجئ اللي هو أصلاً حتى فيهم كثير حصلوا على الجنسية التركية، يعني صاروا مواطنين أتراك. إضافة إحنا ننسى منطقة غازي عنتاب اللي أصبحت بأغلبها هي معامل لتجار سوريين عم بيستثمروا بتركيا، يعني وهذا شيء طبعاً غير موجود على اللاجئ اللي موجود بالاتحاد الأوروبي إنه عم بيستثمر مصاري بالاتحاد. فأنا برأيي برجع بكرر مرة ثانية، حتى هي ما هي مسألة مادية، ولا كان مثلا الحكومة التركية رجعت هيك برسائل ودية مع الاتحاد الأوروبي بمداولات انه لا ممكن مساعدات اكثر لدول انه عدد السوريين وصل اكبر او عدد اللاجئين اكثر، لكن هدف مثل برجع الحكومة التركية وليس هو حتى ماديا.
نعم، يعني سيد فراس قال قبل قليل ان الهدف ايضا او الـ يعني المسألة هي امنية كذلك، ان حتى الشق الامني يثقل كاهل الدولة التركية، وأن لابد من على الاتحاد الأوروبي مثل ما عمل في فعل في المتوسط، كان هناك عملية صوفيا هو يتحملها، هنا أيضا علي أن يتحمل الشق الأمني أيضا مع تركيا.
الاتحاد الأوروبي بلش، المستشار الألماني ميركل قالت إحنا مستعدين ناخد 1500 طفل، لأنه إحنا نعرف أكثر من 5500 طفل بين أن ممكن يكونوا أيتام أو حتى عندهم حالة صحية متعثرة، فقرر الاتحاد الأوروبي أنه يأخذ 1500 طفل قاصر يتم توزيعهم على دول الاتحاد لمساعدة هؤلاء الأطفال. لكن مشكلة مو بالأطفال بس، يعني في أكثر العائلات العدد كل ما له عم بزيد على الحدود، لأنه لسه الحافلات عم تنقل هؤلاء المهاجرين الحدود الموجودة بشكل مجاني. لكن بلش يدرك، يعني نحن بس اتصلنا تقارير أو حتى فيديوهات لهؤلاء اللاجئين بلشوا يرفضوا، صار بدهم يرجعوا، لكن ما بقى في خط الرجعة. إحنا بنعرف الظروف اللي كانت الطقس أو كان المعيش على الحدود، أو حتى في سكان القرى المحليين باليونان صاروا يعملوا دوريات يساعدوا فيها حرس الحدود بأنه يلقوا القبض على هؤلاء الطالبين اللجوء أو المهاجرين لإعادتهم وتسليمهم لأقرب مركز شرطة. يعني الموضوع صار حتى بشكل عنصري متواجد في اليونان.
نعم، إذا وسط هذه الظروف سيد فراس أوغلو، يعني ما هي فرص نجاح هذه التفاهمات وبأي ثمن؟ هل هو فقط مثل ما شرح سيد باسم سالم إعادة شحن الرصيد كما وصف؟
يعني هي جزء من مسألة الأمور المادية، لكن هناك أمور أكثر فعالية يجب على الاتحاد الأوروبي أن مثلا في مناطق في إفريقيا في سوريا إلى آخره أن يبدأ بإعادة إعادة إحياء الاقتصاد، إعادة إنشاء مشاريع اقتصادية. تكلمنا عن الإجراءات بشكل عام، لكن المشكلة لا يقومون بأي إجراءات خارج إطار الاتحاد الأوروبي، مثلا إنشاء أمور أكثر رفاهية أو مساعدة بعض الأمور، إنشاء مشاريع تقمع في الأمم المتحدة أيضا. هنا في أمور عقلية الأوسر والأجدى في هذا السياق حتى لا يكون هناك حجة لكثير، لأن كل الذين يرغون دائما السبب هو أن يريدوا الحياة، يريدوا الموت ويريدوا أن يعيشوا.
ولكن سيد فراس، يعني هناك تقارير دولية تقول أو ترصد أنه خلال السنوات التي احتضنت فيها تركيا اللاجئين السوريين، ويعني بشكل عام اللاجئين، يعني كان هناك تحسن حتى في مؤشرات الاقتصاد، مسألة ما شرحه سيد باسم سالم من نقل مصانع ووجود تجار وكون أن يعني هناك مساعدات تصل دولية تصل لاحتواء اللاجئين، كل ذلك لم يكلف الدولة التركية.
لا، هناك شهادات تركية في هذا السياق، لأن الاقتصاد التركي كان له استفادة أيضا جيدة في كثير من السوريين. يعني الشعب السوري شعب حي نشط أجل وصانع بشكل كبير، بل هو ربما المنافس الوحيد في المنطقة لتركيا. لكن ليس هذا حل المشكلة. لو أن الاتحاد الأوروبي منذ البداية ضغط على الحكومة السورية بإنجاز بعض الأمور السياسية مثلا بضغط كبير، أعتقد لما وصلت هذه الأمور إلى هذه المعطية. يعني المشكلة تعالج من جذورها، ولذلك الآن كل هذه المعالجات هي عبارة عن ترميم. وللأسف حتى الآن سوريا مقسمة بين جزء تركي وجزء روسي وجزء أمريكي، وحتى في جنوب ربما إسرائيلي لا نعلم. يعني هذا لا يساعد في الحلول.
نعم، جزء تركي. إذن هناك اعتراف أن تركيا يعني بتدخلها هذا أيضا هي جزء من الأزمة ومن النزوح، وبالتالي هناك حتى رأيه في الغرب يقول يعني على تركيا أن تتحمل كذلك تبعات هذا التدخل المباشر الذي لم تقم به أيضا الدول الغربية، هذا التدخل المباشر داخل سوريا،
لأن المنطقة على حدودها. يعني التفجيرات التي حصلت على تركيا من البيباكا واليابيجي والدولة الإسلامية داعش كلها حصلت في تركيا بشكل كبير. يعني أعداد الذين قتلوا من الشرطة والناس وإلى آخره عدد كبير أكثر كثير ما حصل على أوروبا، ولذلك لا يمكن أن نقف.
نعم، سوريا على حدود تركيا، ولكن ليبيا ليست على الحدود مباشرة مع تركيا. ومع الرغم من ذلك التقارير الدولية وحتى الأمم المتحدة والمبعوث المستقيل غسان سلامة تحدث عن مسألة نقل السوريين إلى ليبيا ليس فقط من أجل المقاتلين السوريين من المعارضة السورية المسلحة أو من مجموعات مسلحة، ليس فقط من أجل دعم حكومة الوفاق، ولكن جزء منهم ذهبوا بالفعل كمهاجرين غير شرعيين عبر المتوسط إلى الحدود الجنوبية أو سواحل الجنوبية لأوروبا.
من تركيا تقصدين من سوريا؟ يعني هذه التقارير
من سوريا عبر تركيا إلى ليبيا، ومنها جزء منهم ذهب أيضا إلى أوروبا. يعني أن أوروبا اليوم يعني تشكل كذلك يعني ملفا استراتيجيا بالنسبة للاتحاد الأوروبي، لأنها مصدر اللاجئين إن كان عبر حدودها مع اليونان أو حتى عبر ليبيا.
هناك يعني خلط بين الاتفاقية بين الدولة والحكومة الليبية وبين تركيا شيء، وأيضا مسألة اللاجئين هذه قضية أخرى. هناك من يهرب عبر البحر عبر مهربين من كثير من المدن. يعني حتى ما أذكر في صحيفة الليموند الفرنسية ذكرت أن هناك أكثر من 500 أو أكثر من المقاتلين السوريين نقلوا من دمشق إلى قوات بنغازي التي تطلع حفصر يعني التي هي ضد حكومة الرفاق. إذن هناك يعني استغلال أعتقد للأزمة في داخل سوريا ونشوء مقاتلين يعني متدربين بثمان سنوات من الحرب، وبدأ كل طرف يعني استعمال هؤلاء المقاتلين إلى قضيته. لكن أعتقد هذا ليس مرتبط في مسألة الهجرة الشرعية، بل الهجرة الآن ربما شبه مضبوطة نوعا ما في السواحل الليبية من الطرفين، يعني من طرف غازي ومن طرف طرابلس، لكن هناك هجرات أكثر ربما من الدول الأخرى. لكن أعتقد هذه تركيا لا أعتقد أنها قوية يعني في هذه الورقة.
نعم، شكرا جزيلا لكم سيد فراس أغلو المحلل السياسي التركي. شكرا لك سيد باسم سالم المحامي المتخصص في شؤون الهجرة، وأشكر فنسان ستيفينار الذي رفقنا على الإخراج، ورشحة تميمي في التنسيق لهذه الحلقة التي تجدونها بعد قليل على موقعنا www.mc-dualia.com. إلى اللقاء.